أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للمرحلة الثانية، وهي أن أداة الشرط تفيد الربط والالتصاق والتعليق فيما بين المدلول التصوري للجزاء مع المدلول التصوري للشرط، أو لا تربط وتنيط وتعلق المدلول التصديقي للجزاء على المدلول التصديقي للشرط. وإذا الكلام مش معناته أنه إذا كانت الربط على مستوى المدلول التصديقي على مستوى المدلول التصوري لا يصل الأمر للمدلول التصوري. المدلول التصوري لحال نحن شو بدنا، لا بيقرب ولا بيأخر، يعني افترض ظهور موجود بالنسبة لمنطوق الشرطية في البيان، بس لهو موضع الحجة في البيان، لا احتجاج المولى على المكلف ولا اعتذار المكلف أمام المولى بالظهور التصوري اللي هو عند مسلك التعهد، هو مجرد أنس ذهني ومجرد تداعي معاني وليس، بل الكلام بالنسبة للظهور التصديقي. إن حتى لو قلنا أن الربط على مستوى المدلول التصوري للجزاء مع المدلول التصوري للشرط، بيبقى أنه بأصالة التطابق فيما بين التصور والتصديق في البين رح يكون الربط يسري حينئذ المدلول التصديقي. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هو أي شيء حينئذ يمكن أن يستظهر، لأنه هذه المقام الثاني وهو أن الربط على أي مستوى يكون، هذه له ثلاث نكات أو ثلاث أمور لابد من طيها. الأمر الأول وهو أنه هالربط والتعليق الذي يستفاد، اللي حتى هذه بأكد لكم عليها، المحقق الأصفهاني قدس سره لم ينكر استفادة الربط والتعليق من الجمل الشرطي، لكنه اللي قالوا أن اللي دل على الربط والتعليق إنما الهيئة التركيبية للجمل الشرطية ومثلا الفاعل الجزائي في البين. وأما إذا يعني أداة الشرط لا هي ما دلت على الربط والتعليق والالتصاق، وإنما دلت على أخذ مدخولة اللي هو الشرط موقع الفرد والتعليق، هو هذا نقطة الفرق الأساسية فيما بين السيد الشهيد والمحقق الأصفهاني. ولا المحقق الأصفهاني والتزم ولا كيف بيطلع عنده جملة كبرى في قلبه ساعت على الأساس، إذا ما في عندك ربط وتعليق وإنما ما حد أخذ الشرط موقع الفردي والتقديري في البين، ما عندك هذا الربط والتعليق اللي هو الهيئة التركيبية للجملة الكبرى هي الجملة الشرطية، في عندك بس هود الشرط والجزاء كجملتين مبعثرتين لا ربط بينهما. مثلا جاء طالب العلم أو قدم الحاج ورجع أصلا أكرم، طب ما في ترابط حينئذ، هذا الترابط قطعا بده يكون موجود ويلتزم يلتزم به المحقق الأصفهاني، واضح غايته أن الذي تكفل الدلالة عليه إنما هي أداة اللي كفل الدلالة عليه إنما الهيئة التركيبية وفاء الجزاء وليس حينئذ أداة الشرط في البين، وإنما أداة الشرط مفاده أن مدخوله اللي هو الشرط وهذا موقع الفرد والطبع. عند ما نسبه إلى المشهور السيد الشهيد رحمه الله عليه أنه لا نفس إذا هي التي أفادت التعليق، ومن هون من دون أن تقلب النسبة التامة إلى نسبة ناقصة اللي هو المدخول أعني الشرط، من هون نشعر حينئذ عدم صحة السكوت عليه على الشرط، رغم أنه كنسبة جاء طالب العلم جاء قديم الحاج جملة تام، ليش ما تدخل على أداة الشرط صارت ما لا يصح السكوت عليه، لا يصح السكوت عليه مش لأنه صارت نسبة ناقصة، بل لأنه صارت طرفا في جملة كبرى في قلبه، يعني بدك معلق ومعلق عليه، إذا ما في تعليق إذا التعليق بده معلق تنتظر المعلق، إذا لا يصح السكوت ليش؟ لأنه ينتظر إذا جاء طالب العلم شو بيصير، واضح هذا اللي حينئذ ينتظره في البيت، هذا الانتظار من دخول أداة الشرط مش لأنها قلبت النسبة التامة إلى نسبة ناقصة في البيت. ف فنحن بعضنا متصالحين مع كل اللي مر. هلا هنا في المقام بهيدي المرحلة الثانية، هم المرحلة الثانية بدنا نبحث ثلاث أمور. الأمر الأول أن الرابط على مستوى المدلول التصوري لكل من الجزاء والشرط أو لا ابتداء على مستوى المدلول التصديق. ومن قال أنه على مستوى المدلول التصوري ما بيقول أنه شو ما بيصير في رابط على مستوى المدلول التصديق، لا، ينتهي بالمآل الرابط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي لأصالة التطابق بين المدلولين. فرغنا عن ذلك بعد المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أن المدلول التصديقي هون شو هو؟ هل هو بإزاء نفس الربط والتعليق ولا بإزاء الجزاء في البين؟ إذا كان بإزاء الرابط والتعليق في البين، هل هذا حينئذ يمكن أن يربط بالشرط أو لا؟ يعني التعليق هل يصلح أن يكون معلق ولا لا؟ هذا واضح عندكم الجواب عنه بالنافي كما سوف يأتي، ولكنه كتوضيح. نعم، إذا كان المدلول التصديقي بإزاء الجزاء في البين ساعتها فيك تعلقه به الشرط، إما ابتداء إذا كنا مفاده ذلك، أو كنا نتبنى مبنى السيد الخوئي من أن المدلول الوضعي دائما مدلولا تصديقيا وليس مدلولا تصوريا، أما المدلول التصوري فهو تداعي معاني وأنس ذهني ليس إلا، فساعتها بيكون الربط على مستوى المدلول التصديقي. أو لا، لأنه الوضع مدلول تصوري بس بأصالة التطابق بين التصور والتصديق، فبدها تربط بين المدلول كما ربطت بين المدلول التصوري للجزاء مع المدلول التصوري للشرط، تربط أيضا بين المدلول التصديقي للجزاء مع المدلول التصديقي للشرط. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أن هذا أربي أصل التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي. هل المدلول التصديقي يكون عبارة عن نفس الربط والتعليق أو لا؟ المدلول التصديقي هو الجزاء، الحكم في الجزاء إناطة حينئذ الحكم في الجزاء به الشرط في البين. وهذه مسألة حينئذ مهمة في البين، مسألة محورية في القضية الشرطية في تشخيص منطوق القضية الشرطية قبل أن نصل للمرحلة الثالثة بالنسبة للقضية الشرطية، أنه لما يدخل القيد والشرط وصار عندك تعليق ورابط وإناطة واللي بدكم يسموه، هل يكون الرابط والتعليق للهيئة في الجزاء أو للمادة في الجزاء في البين؟ وهذا ليس بعزيز، مر معكم بعدة أماكن بما فيها الواجب المشروط، بحث الواجب المشروط، المشروط الشيخي والمشروط المشهوري والمعلق، كله هناك مختزل بهذه النقطة. وهون رح يجي الشيخ يدلي بدلو، الميرزا رحمة الله يدلي بدلو، وانتو شو بيطلع عندكم؟ يعني كيف مثلا واحد كيف كنت حاطه مثلا بحوض ماي بده يقلبها، جبت له بحره قلت له فلات بالسبيحة، هون فلات شو بيطلع عندك أفكار؟ هنا في المقام هون بيكون هون مكينة، يعني مكان انه يخيل صاحب الفكر الوقاد الأصول الذهن، هون بيخد راحته بمثل هالمجليات ومثل هالمساحات على مسافات. واني قد ما فيني المطلب بدي أربو لكم في البين، لا لشيء، لأنه هالمطالب أنتوا من أجدر من غيركم أنكم تتحملوا هذه المطالب وأنكم تخزنوها وتصير بيتكم مثل العجينة بعوني طعن. طيب هلأ نحن بالمرحلة الثانية بشقها الأول، أن الرابط يكون على مستوى المدلول التصوري أو على مستوى المدلول التصديقي في البين. نحن هيدي قلنا في بالمرحلة الأولى أنه حينئذ الجمل الشرطية، هذه الجمل الشرطية بالنسبة للجزاء والشرط ولنفس حينئذ التعليق، أنه هذا الرابط إذا ما التزمنا بمقالة السيد الخوي الذي يقول بأن الوضع أساس التعهد في البيان، يعني دائما تطلب بالدلالة التصديقية ومدلول تصديقي، ما بدك تدخل مدلول تصوري. والإشكالات التي وردت عليه أنه إذا طيب إجا الاستفهام بالقضية الشرطية شو بتعمل في البيان؟ عندك عدة احتمالات، وشيء من هذه الاحتمالات لا يمكن حينئذ المصير إليه، أو على خلف مبنى السيد أن يكون الربط بين المدلولين التصوريين، إذا خلف ما يراه السيد الخوي أن المدلول التصوري ليس مدلول حينئذ في البين وإنما هو تداعي وأنس ذهني. هلأ مثلا ذكرت مثلا عبارة وانقضح في ذهني شيء آخر، هذا اللي انقضح في ذهني هل هذا يكون ظهور يتسجل على الظهور المنطوق بالنسبة للجملة الشرطية؟ قطعا لا. الأنس الذهني وتداعي المعاني ما له رابط، مجرد أنس، لا يكون موضع لا لاحتجاج المولى عليك به، ما في عندك ظهور، ولا لأن تعتذر به أمام المولى، مجرد أنه انقضح في ذهنك شيء من باب التداعي، من باب الأنس الذهني في قلبك، بدك تحكي فتحكي بظهور في قلبك. نحن اللي أشرنا له بالأمس أنه لا، الربط على ما هو الصحيح من أن الدلالة الوضعية تنتج حينئذ تصورا، مدلول الوضع مدلول التصور مش مدلول تصديقي في قلبه، إنما يصير تصديقي بظهور الحال، بصير في عندك ظهور حاله في أنه في مقام الاستعمال، في مقام الإفهام، وليس حينئذ هازلا جادا. ولو الجدية على مستوى الاستعمال، مش الجدية على مستوى المراد النهائي والأعلائي في البناء، حتى على مستوى المراد الاستعمالي والدلالة التفهيمية في قلبه، يريد أن يخطر ذلك المعنى حينئذ في ذهني ويحضره في ذهني، فبيكون الرفع على مستوى المدلول التصوري. قلنا بالأمس لحتى نكمل به أنه هذا لا يتم على مبنى السيد الخوي من أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، ليش؟ لأنه على مبنى التعهد، ولا يتم على مبنى من يقول من أن الهيئة حينئذ النسب في مرحلة المدلول التصوري هي نسب ناقص، وليس حينئذ النسب ده، والنسب الناقصة لا يعقل فيها لا التقييد والتحصيص، لأن الوضع عام الموضوع له خاص، يعني جزئي، والجزئي غير قابل للتضييق في البعيد، أما هو الجزئي ضيق واضح لا يمكن تحصيصه بعد أن كان ضيقا في البعيد، ولا تقبل أيضا الحكم عليه لا بالتقييد ولا بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع إمكان التقييد، والتقييد نحو حكمين، والحكم فرع الحاض المحكوم عليه وتصوره في البهن، والنسبة حينئذ النسبة ما هي من المعاني الناقصة قائمة ما إلاش معنى أساسا هي في البهن، بل هي تربط فيما بين معناها في الرابط بين الطرفين، إذا جربت عن طرفين ما بيعنا حينئذ أي شيء، حتى على مستوى التصور والمفهوم، مش على مستوى الوقوع والتحقق، ليس مش رابط وجودي وتحقيقي، بل رابط مفهومي في البين، على مستوى المفهوم والمعنى يربط بين معنيين، واضح مائل مثل الظرفيه مثلا، تربط فيما بين معنى الظرف والمظروف، العلقه فيما بين المعنيين نرمز اليها بالظرفيه، والا تعال حط ايدك ما في عندك لا ظرفيه حينئذ تحققا ووجودا، ولا حينئذ ظرفية حتى على مستوى التصور، هذا الرابط فيما بين والعلقة فيما بين الظرف والمظروف، بين الماء وظرف الماء ووعاء الماء، هو هذا حينئذ الظرفية، وإيم الماء عجنب وإيم الوعاء عجنب راحت، وإذا بتتعقل مفهوم الظرفية اللي هو ليس حينئذ ظرفية إنما معنى اسمي مستقل في البيت، مش هذا اللي مر معكم، فدائما البت النسب الناقصة هي حينئذ معاني غير مستقلة ولا تكون ملحوظة لحاظ استقلالي، والتقييد متفرع على لحاظ المقيد، لأنه حكم على المقيد بذلك القيد، إذا الحكم فرع أنك تتصور، وحيث أنه حينئذ نسبة ناقصة لا تكون حينئذ ملحوظة متصورة في البين، فيبطل تقييد بالنسبة لنا. أنت ما فيك تحكم على أمر مجهول، أمر غير متصور، أمر غير حاضر في ذهنك ولا في ذهن السامع والمخاطب، فكيف تحكم عليه بذلك القيد؟ إذا امتنع القيد في حقه أيضا امتنع الإطلاق، لأن النسبة بينما نسبة الملكة والعدم ليست نسبة السلبي والإيجاب، هلا يمكن سلب وإيجاب ثبوتا، بس إثباتا وسلطان تكون نسبة الملكة والعدم، وحيث امتنع لعله أراد التقييد وامتنع عليه التقييد، ليش؟ لأنه امتنع عليه تصور المقيد اللي هي النسبة الناقصة، فكيف أنت هذه النسبة الناقصة وهي النسبة الإرسالية المتصور القائمة فيما بين المحكوم مثلا به في البين اللي هو عبارة مثلا عن الإكرام والمكلف يعني المأمور في الموقف، كيف انت بدك هذه النسبة الناقصة التصورية للنسبة الإرسالية، مش مفهوم النسبة الإرسالية كمعنى النسبة، لا واقع النسبة الإرسالية القائم فيما بين هذين الطرفين، بين المحكوم به وبين المحكوم عليه، المحكوم عليه المأمور في البين، المحكوم به اللي هو حينئذ الفعل مثل الإكرام وإلى آخره، فحينئذ حيث استحال التقييد امتنع الإطلاق في ألبانيا. هذا الإشكال اللي كان يرد حينئذ في مصر، وهذا هودي إشكالان أساسيان في ألبانيا، والتي على أساسها امتنع رجوع القيود في الواجب المشروط إلى الهيئة. إذا بدك ترد ترد للمادة في ألبانيا، امتنع أن ترجع إلى الهيئة. هذه أجيب عنها في محل عن كلا الإشكالين بإجابات حينئذ مذكورة في محلها، بتراجعوا حينئذ ببحث الوضع والنسب التامة والنسب الناقصة والجمل التامة والجمل الناقصة، حررة في محلها بما ينفع في ذلك. مختصر مختصر الجواب. أما وأما أما عن أنها حينئذ هي جزئية والجزء غير قابل للتقييد والتحصيص في البيت، الجواب عنه واضح، وهي أنها جزئية بجزئية الطرفين، لأنه نحن ما في عنا مجرد ما قلت أنت مثلا تتكلم عن هيدي النسب الناقص التي وعاء وظرفها الخارج وليست الذهن. مجرد ما حكيت بالذهن بدك تحكي بنسب تامة وليست بنسب ناقصة، فيما لو كان الذهن مش خارج، فيما لو كان الذهن هو مورد الاستيراد مش مورد التصدير والإنشاء في البيت، يعني نسب أولية وليست نسب ثانوية في البيت كما مر في محل. طيب هناك تكون جزئية بجزئية طرفيها في البيت، هذا هو. ليش؟ لأنه مجرد ما أنت عريت عن الطرفين ما عادش في عندك هيدا النسبة الناقصة اللي بتربط فيما بين الطرفين، وهود الطرفين مش مفهوم طرفين واضح، وإنما واقع طرفين متحقق، فتكون جزئية حينئذ النسب الناقصة الخارجية، مثل مثلا الظرفية، مرة تحكي عن مفهوم الظرفية مرة تحكي عن واقع الظرفية اللي عم تربط بين أمرين واقعيين متحققين في البيت. مجرد ما عزلت هذين الأمرين، مثل شخص هذا الماء، خلنا نفترض مثل شخص هود القهوة والشخص هذا الوعاء والظرف في البيت، مجرد ما أنت المظروف وأنت الظرف في البيت، هذه الظرفية الطارئة. إذا وجدت ظرفية أخرى في وعاء آخر بقهوة أخرى أو بماء آخر، هذه ظرفية أخرى غير هذه الظرفية الأولى. من هنا كان حينئذ الوضع فيها عام والموضوع له خاص، يعني كان جزئيان، لكن إلى ما حين تشكلها بطرفيها وقوامها بطرفيها هي حينئذ جزئية، لكن بعد تقومها بطرفيها في البيت لا مانع من غير ناحية الطرفين أنك تجي أنت شو تقيدها وتحصصها في البيت. هلأ التحصيص بأي كيفية؟ إما بحسب حالاتها في البين، لأنه هي إلى حالات، يعني صحية جزئية بجزئية طرفيها، يعني كيف الإطلاق الأفراد والإطلاق الأحوال هون أيضا هي جزئية، ما في إطلاق بحسب الأفراد، إنه هي فردية وجزئية بفردية وجزئية طرفيها وشخصية بشخصية طرفيها في البين، لأنه لا قوام لها، هي لذتها في المقام وقوام حقيقتها بالربط فيما بين الطرفين والعلقة التي توجدها فيما بين الطرفين. إذا انتفوا الطرفين ما عادش في عندك إذا الربط التعليق، لكن بعد تحققها بطرفيها وتشخصها بطرفيها وجزئيتها بطرفيها في البين، هي إلى حالات حينئذ في البين. هذه واحدة من، بل مش حالات، قد يكون إلى حينئذ أفراد أخر يمكن أن تنضوي تحتها، جزئية بجزئية الطرفين، بس لا تأبى عن التقييد بلحاظ غير الطرفين في البين. هذا اللي يعني حتى لو كان الموضوع له خاص وكان حينئذ الموضوع له جزئي وشخصي في البين، لا يأبى حين الإطلاق، إما بحسب الحالات أو بحسب أفراد أخر غير، يعني تيجي أنت تقيدها بهذين الطرفين في البين، هذا لأن قوامه بهذين الطرفين، وبالتالي لا يصلح التقييد بهذين الطرفين، تقييدها بشيء آخر بعد قوامها بطرفيها وبعد جزئيتها وشخصيتها بشخصية طرفيها في البين. نجي في إلى حالة مقيد فيها، يمكن إلى أفراد أيضا أخر يمكن حينئذ تقيد به، وهذا لا بأس به. هذا من ناحية أن الوضع عام الموضوع له خاص، فتكون جزئية وشخصية فلا تكون قول التقييد، واضح، لا تكون قبل التقييد بجزئيه لقوامها بها أو إلى حين حينئذ تقومها بجزئيه، ما بعد تقوم بجزئيه إلى حالات إلى جزئيات أخرى إلى مصادق وحصص أخرى يمكن حينئذ التقييد بالنسبة هذا من هنيح. من ناحية الأخرى وهي مسألة حينئذ أنه هي ما إلى معنى مستقل، لا تكون ملحوظة لحاظا استقلاليا وإنما تكون آلة ملحوظة باللحاظ الآن لطرفين هما ملحوظان باللحاظ الاستقلالي، مثل مثلا الظرفية، أنت لا ترى الظرفية ولا تلحظ الظرفية، إنه يلحظ طرفا الظرفية اللي هو الظرف والمظروف، الماء والوعاء القهوي والفنجين مثلا والى اخره، هذا اللي يلحظ فيه العين. هذا جوابه واضح، وهو انه هي لا تكون حينئذ ملحوظة استقلال، لأن المصب مش عليها، المصب على ما يكون ملحوظة استقلال اللي هو الطرفين. لكن لا تأبى هي بما هي حينئذ، حتى على جزئياتها، على ظرفيات اللي عم تربط فيما بين الطرفين، أن تكون هي موضعا حينئذ. مثلا لو استفهمت أنت عن هيدي الظرفية القائم في الوعاء والماء، يعني استفهمت عن الظرفية بطرفيه، عن واقع الظرفية مش عن مفهوم الظرفية اللي هو معنى الاسمي ومعنى المستقيم، لا استفهمت عن واقع هذا لا بأس به ويقع فيه. يعني كونها حينئذ نسبة ناقصة، وكونها معنى يعني مثل المعاني الحرفية تربط فيما بين طرفين، هذا لا يلغي أنها تقع نفسها، هي مش العنوان الذي يحكي عنها، نفس هذه الظرفية تقع مورد مثلا سؤال، أو تقع مورد لحاظ استقلالي. وإن شئتم قلتم الممتنع هو الحكم على المجهول، الحكم على غير الحاضر. أما إذا كان شيء حاضر في الذهن ولو بحضور طرفيه، طرفا حاضران في الذهن حضورا استقلاليا، وبتبع حضور طرفيه في الذهن هو يكون حاضرا ولو بالتبع في البين، هالمقدار بيرفع حينئذ الجهالة وعدم حضوري في الذهن، وهالمقدار يكفي حينئذ لأن تحكم عليه، لأن تقيده، وبالتالي لأن إذا ما قيدته يعني صار يشعك التقييد بحكم عليه بقيدين، إذا ما قيدت فيك حينئذ تستفيد الإطلاق. فكونه معنى حرفي مش معناته أنه لا يحضر إلى الذهن في البين، كونه معنى النسبة من المعاني غير المستقل مش معناته أنه لا يحضر، يحضر ولو بحضور طرفي، هالمقدار يكفي إذا حضر في الذهن ولو بحضور طرفي النظر الاستقلالية للطرفين، النظر إليه بالتبع لأن يحكم عليه مثلا بحكم معين. إذا ما حكمت عليه بذلك الحكم فيك تستفيد الإطلاق بالنسبة له، وهذا اللي حكي لمربح في بحث الواجب المشروط من دون إرجاع القيد إلى المادة، لا بيرجع القائد ابتداء إلى الهي، حتى على مستوى المدلول التصوري، وتكون النسبة حينئذ نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، ليست نسبة تصديقية ونسبة تصورية، نسبة الإرسالية القائمة فيما بين المحكوم به اللي هو الإكرام والمحكوم عليه اللي هو حينئذ المكلف في البين. تجي أنت تربطها وتعلقها وتميطها بالشرط في البين اللي هو مجيء طالب العلم، هذا لا بأس به في المقام. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المرحلة الثانية بالشق الأول. الشق الثاني وهو الآن الربط صار على مستوى المدلول التصوري للجزاء، المدلول التصوري للشرط خلاف مبنى السيد الخوئي اللي هو أنه الدلالة الوضعية دلالة تصديقية دائما، ليش؟ لأنه مسلك تعاهد إلى آخره، وخلافا اللي بدي يقول أنه النسب النسبة الإرسالية نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة جزئية غير قابلة للتقييد والتحصيص، أو لا تكون هي من معاني غير المستقلة فلا تكون ملحوظة حينئذ، فكيف فلا يصح الحكم عليها بقيد حتى يصح الإطلاق في حقها في البين، بعد أن كانت النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة والعدم. إذا كله تقدم الجواب عنه، الآن صار في عندنا تقييد وتحصيص بالنسبة للنسبة الناقصة في التحصيص وتقييد، وصار عندنا أيضا لحاظ لها وفيك تحكم عليها، وبالتالي فيك تثبت الإطلاق في البين. الآن التعليق وإناقة المدلول التصوري للشرط اللي هو النسبة الإرسالية فيما بين الإكرام والمكلف مع الشرط في البين اللي هو مجيء طالب العلم، حينئذ هل هذا يقف على المدلول التصوري ولا لا؟ بأصل التطابق يسري إلى المدلول التصديقي. ثم المدلول التصديقي هون منه، هل هو التعليق والرابط بين الجزاء والشرط أو لا؟ النفس حينئذ الجزائي في البين، وهذا مرة بالجمل الخبرية ومرة بالجمل الإنشائية في البين على ما سوف يأتي. بدنا نطول بيلنا شوي، معلش والحمد لله.